بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس دية الجراحات، وأن الجراحات منها ما ورد تقدير ديته في الشرع، ومنها ما لم يرد تقديره. فما هي التي لم يرد تقديرها؟ التي دون الموضحة، مما يسمى بالسمحاق ودونها، والموضحة وما فوقها ورد تحديدها شرعا، وسبق بيان دياتها في درس ماضي. أيضا من المسائل التي تتعلق بذلك قبل أن ننتقل إلى المسألة التي تليها، وهي الجراحات أو إتلاف الأعضاء الذي يصدر من طبيب، هل يضمن ذلك الطبيب إذا أتلف عضوا أو جرح إنسانا جرحا في موضع من جسده، إذا جنى جناية، فهل يكون ضامنا أو لا يضمن ذلك؟ تكلم أهل العلم عن جراحات أو جناية الطبيب، ومن أحسن من تكلم عنه الإمام ابن القيم رحمه الله، تكلم عنه في كتاب تحفة المودود في مسألة الختان، وتكلم عنه بأوسع من ذلك في زاد المعاد، وذكر أن الطبيب باعتبار الجناية على 5 أقسام، وبمعرفة هذه 5 الأقسام يتبين حكم جناية الطبيب، وهل هو ضامن في ذلك أو لا. وقبل أن نذكر هذه الأقسام، جاء حديث في هذا الباب يعتبره العلماء أصلا، وهو حديث عبد الله بن عمرو: من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن، من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن. وهذا الحديث في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. وابن جريج كما تقدم معنا من كلام البخاري رحمه الله أنه لم يسمع من عمرو بن شعيب، ففيه انقطاع في عنعنة ابن جريج وهو مدلس، وهو لم يسمع من عمرو بن شعيب. أيضا في علة أخرى، وهي أن الذي روى عن ابن جريج هو الوليد بن مسلم، وهو مدلس، وإن كان قد صرح في رواية عن ابن جريج لكنه لم يصرح عن شيخه. قال الدارقطني رحمه الله في السنن بعد أن نخرج الحديث، قال: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد ابن مسلم. لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد ابن مسلم. وغيره أي غير الوليد بن مسلم يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره يروي عن عمرو أو عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث ضعيف، أولا في عنعنة بن جريج ولم يسمع عن عمرو بن شعيب، ثانيا قد خلف الراوي عن الذي روى عن ابن جريج وهو الوليد بن مسلم، فروى غيره عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا، فعلى الوجهين هو ضعيف. وإذا كان هذا الحديث ضعيفا إلا أن هناك أدلة أخرى تبين هذه المسألة، وبمعرفة هذه الأقسام نعرف حكمها. القسم الأول مما ذكره ابن القيم رحمه الله الطبيب الحاذق، والحاذق بمعنى الفاهم البصير بهذه المهنة العالم بها. الطبيب الحاذق إذا أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، طبيب عنده علم بالطب ومعرفة به فاهم له، وأعطى هذا العمل حقه بمعنى لم يخطئ في عمله، لم تجن يده جناية خاطئة، لم يحصل منه خطأ في أثناء العمل، فإذا تولد من فعله جناية فهذا لا يضمن بالاتفاق. نقل الاتفاق ابن القيم رحمه الله: الطبيب إذا كان حاذقا فاهما لهذا الأمر ولم يحصل منه خطأ في أثناء عمله، فإذا حصل منه جناية أو إذا تولد من فعله فساد عضو أو حصول جراحة، فإنه لا يضمن اتفاقا بين أهل العلم. لماذا؟ قالوا: لأن فعله هذا مأذون فيه شرعا، فهو صاحب خبرة ولم يحصل منه خطأ، إذن فعل مأذون فيه شرعا، وما تولد عن الفعل المأذون فيه شرعا غير مضمون، كما تقدم معنا قاعدة: إذا أقيم حد على إنسان فسر ذلك الحد وقتله، فإنه لا يضمن، فما تولد عن المأذون فيه شرعا لا يضمن، وما تولد عن شيء غير مأذون فيه شرعا فهو مضمون. ثم مثل قال: كما إذا ختن الصبي في وقت وسن قابل للختان وأعطى الصنعة حقها فتلف العضو أو تلف الصبي لم يضمن. ثم قال: وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها، أي غير مضمونة، سراية كل ما هو مأذون فيه ولم يتعد الفاعل في سببها لا تضمن. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني: متطبب جاهل، ومعنى جاهل أي جاهل بصنعة الطب، متطبب جاهل. فإذا باشرت يده إنسانا في هذا الأمر في الطب وأتلفه فهذا ضامن أيضا بإجماع العلماء. نقل ابن القيم رحمه الله الإجماع فيه، قال: فإذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على تلافي الأنفس. وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم. إذن المتطبب الجاهل إذا أتلف شيئا، أتلف عضوا أو جنى جناية، جرح المريض جرحا، فإنه ضامن بإجماع العلماء. استثنى العلماء من هذا القسم الثاني صورة، وهي ما إذا علم المريض أنه جاهل بالطب، علم المريض أن هذا الذي يعالجه جاهل بالطب ومع ذلك أذن له في طبه، فهذا لا يضمن، لأن المجني عليه علم بجهله في هذه الصنعة ومع ذلك أذن له أن يباشر جسده بذلك، فهنا لا يضمن. ولكن الصورة الأولى التي يضمن إن أظهر للمريض أنه طبيب، أو لم يعلم المريض بحاله وهو يلبس عليه أنه مريض أو أنه طبيب وعنده معرفة، فهذا الضامن. يدخل في هذا أيضا ما إذا وصف الإنسان الجاهل للمريض دواء يستعمله فظن المريض أنه إنما وصفه له لمعرفته وحذقه وبصره بالطب فتلف به، فإنه يضمن سواء باشر بيده أو وصف له علاجا ودواء يتداوى به وهو جاهل ليس من أهل هذا الشأن وغرر بالمريض أنه وصف له هذا الدواء عن علم ومعرفة وخبرة، فهو أيضا ضامن. القسم الثالث طبيب حاذق تصرف بإذن المريض ولكن أخطأت يده في العمل، طبيب عنده معرفة وحذق في هذا الشأن، معرفة بالصنعة، وكان تصرفه في المريض بإذن من المريض، ولكن أخطأت يده في العمل، تجاوز إلى عضو صحيح فأتلفه. فهذا أيضا يضمن، وقد نقل الخطابي عدم الخلاف في ذلك في كتاب معالم السنن ونقله عنه ابن القيم هنا. قال الخطابي: قال لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى بعمله ولو كان بصيرا فتلف المريض كان ضامنا. وهذه جناية خطأ يلزم فيها ما يلزم في جناية الخطأ. القسم الرابع الطبيب الحاذق الماهر بصناعته إذا اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله به أو أتلف منه عضوا، هو طبيب ماهر وحاذق في صنعته وعارف بالمهنة ولكنه اجتهد في وصف دواء معين ظنه نافعا لذلك المريض فأخطأ في اجتهاده ذلك فقتل ذلك المريض أو أتلف عضوا منه، فهنا أيضا يضمن. إنما اختلفوا في الدية هل تكون على عاقلته أو تكون على بيت المال قياسا على الحاكم، لأن الحاكم كما سبق معنا أنه إذا أخطأ أن الدية تكون في بيت المال، وهذا الذي حصل فيه خلاف. يلتحق بالقسم الرابع هذا الطبيب الماهر الحاذق في هذه الصنعة إذا فعل ما لا يفعله غيره من أهل الاختصاص، بمعنى أنه تجاوز الحدود المعتبرة عندهم المعروفة بينهم، هذا يلتحق به. الأصل قسم أنه اجتهد في صرف علاج في صرف دواء، وهذا اجتهد في فعل من الأفعال من قواعد الأطباء كذا وكذا، مثلا في أثناء جراحة البطن أو جراحة العين، فهو تجاوز هذه الحدود والقواعد إلى أمور اجتهد فيها فأتلف أيضا هو ضامن. أيضا ألحق به أهل العلم أن يقصر الطبيب في تشخيص المرض، مع أن هذا المرض ممكن معرفته والوصول إليه بالتشخيص الصحيح، ولكنه يقصر فيه ويتساهل فيؤدي به إلى أن يصف له دواء لغير مرضه أو يباشر جسده بما لا يستحقه، فهذا أيضا ضامن. القسم الخامس الطبيب الحاذق الماهر بصناعته وأعطى الصنعة حقها لكنه تصرف بغير إذن المريض أو غير إذن وليه، تصرف بغير إذن المريض إذا كان المريض كبيرا عاقلا، أو بغير إذن وليه إذا كان صبيا أو مجنونا، فإن أخطأ هنا وأتلف شيئا جنا جنا فإنه يضمن، لأن تصرفه بغير إذن الولي، لأن فعله هذا الذي فعله غير مأذون فيه شرعا، ولا يجوز أن يتصرف في إنسان إلا بإذنه أو بإذن وليه. فإذا قطع منه شيئا جارحه في جسده بشيء بدون إذن وليه وبدون إذنه، فتصرفه هذا غير مأذون فيه شرعا، فهو ضامن عند جمهور العلماء. فإن أذنوا له فلا يضمن، كان طبيبا حاذقا وأعطى الصنعة حقها بإذنهم فلا يضمن. وهذا القول بالضمان هو قول الجمهور. قال ابن القيم قال وما يحتمل ألا يضمن، أي ولو صرب بغير إذن، لأنه محسن، أي بهذا العلاج والمجارحة هو محسن أراد الإحسان، وما على المحسنين من سبيل، وأيضا فإنه إن كان غير إن كان متعديا فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان، وإن لم يكن متعديا فلا وجه لضمانه. والأقرب هو قول الجمهور أنه ضامن لأنه متعد بهذا الفعل، وفعله هذا غير مأذون فيه شرعا. هذه الأقسام التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي خمسة أقسام يتبين بها جناية الطبيب إذا جنى جناية، هل يضمن أو لا يضمن على هذا التفصيل. فهما أمران يدور الحكم على أمرين، الأمر الأول المعرفة بهذه الصنعة والحذق فيها، والأمر الثاني إعطاء الصنعة حقها أن يقوم بالعمل على وجه منضبط لا تتجاوز يده، فإن توفر الأمران فلا ضمان، وإن فقد أحد الأمرين إما أن لا يكون خبيرا أو أن تتجاوز يده أو يتجاوز الحدود التي يسير عليه أهل الطب فهو ضامن. بقي هنا مسألة ذكرها بعضهم وهي قد تقع هذه، نعم وإن كانت خلاف الأصل لكنها قد تقع، وهي إذا تعمد الطبيب تعمد الجناية، تعمد القتل، وضع للمريض شيئا ساما أو قطع منه شيئا يؤدي إلى تلفه أو قطع منه عضوا بقصد الإضرار به، فهذا إن وقع فهو ضامن بلا خلاف، لأنه في هذا الفعل صار متعمدا وخرج من كونه طبيبا إلى كونه ظالما متعديا. فإن علم أن الطبيب تعمد في إتلاف المريض أو إتلاف عضو من أعضائه فهذا تعتبر جنايته عمدا وهو ضامن لذلك. وهنا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله نقرأها تتميما للفائدة. كلام ابن القيم هذا في زاد المعاد في المجلد الرابع صفحات 200 وما بعدها من طبعة دار عالم الفوائد. تحت فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس وهو جائل وهو جاهل، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب، وارتكلم عن مسائل كثير في هذا الباب، والذي قرأناه هو المراد. ثم ذكر فائدة هي فائدة جيدة. قال: والطبيب الحاذق، أي متى يكون حاذقا ماهرا، هو الذي يراعي في علاجه 20 أمرا. أي في علاج المرضى يراعي هذه الأمور 20 أمرا. أحدها النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو، نظر في نوع المرض، هل هو من أمراض البطن، هل هو من أمراض الرأس، هل هو من أمراض العين، ينظر في نوع المرض، هذا أول ما يبدأ به. الثاني النظر في سببه، من أي شيء حدث، والعلة الفاعلة التي كانت سبب حدوثه ما هي، وهذا أيضا من الأمور المهمة، فإنه قد يكون المرض الواحد له عدة أسباب، وكل سبب يعالج بعلاج. فمثلا الصداع قد يكون سببه قلة النوم أو كثرة النوم، من النوم يكون سببه، قد يكون سببه برد شديد، قد يكون سببه حر شديد، قد يكون سببه جوع يصيب الإنسان، قد يكون سببه آلام وأوجاع في بعض مواضع الجسد. وترى في كل سبب من هذه الأسباب تجد له علاجا، فربما تعالج الصداع هذه المرة بهذا الدواء ينفع، تعالجه بنفس الدواء في المرة الأخرى لا ينفع، لأن سبب هذا المرض اختلف. فمعرفة سبب المرض، وإن كان المرض واحدا إلا أن تختلف أسبابه، فهذا مما يلاحظه الطبيب الحاذق ويراعيه في علاجه. قال: الثالث قوة المريض، ينظر في قوة المريض، هل سيقاوم المرض أو سيضعف عن هذا المرض. الرابع مزاج البدن الطبيعي ما هو، وهذه أمور يعرفها الأطباء. الخامس مزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي، أو المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي الذي حدث لو حصل له فغير طبيعته وأمرضه. السادس سن المريض، قد يكون المرض واحدا ويختلف علاجه باختلاف سن المريض. السابع عادته، عادته في أكله، عادته في عمله، عادته في أمور كثيرة تتعلق بالشخص يختلف من واحد إلى آخر. الثامن الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به. التاسع بلد المريض وتربته. وهذا يكثر منه ابن القيم حتى يوجه أحاديث أنها خاصة ببعض البلدان دون بعض. قال: العاشر حال الهواء في وقت المرض، هل هو برد أو حر أو معتدل. الحادي عشر أن النظر في الدواء المضاد لتلك العلة. الثاني عشر النظر في قوة الدواء ودرجته والموازنة بينها، أي بين قوة الدواء وبين قوة المريض، فرب دواء يزيد المريض مرضا يكون أقوى من قوته. فالنظر في قوة الدواء ودرجته مع قوة المريض والموازنة بينها. الثالث عشر ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط. أي هذا في الطبيب المعالج لا يكون همه يزيل تلك العلة فقط ولو أدى إلى حدوث علل أشد منها. نبه علينا نقرأ كلامه، قال بل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها، فمتى كان إزالتها لا يؤمن معها حدوث علة أخرى أصعب منها أبقاها على حالها، وتلطيفها أي تخفيفها هو الواجب. وهذا كمرض أفواه العروق، فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو أصعب منه، وهذا أمر مهم أيضا أن الطبيب الذي يعالج منه لا يكون همه علاجه من هذه العلة وقد يحدث له بعد ذلك علل أشد منها، فهو يعالج مع مراعاة ألا يحصل له ضرر أشد. قال الرابع عشر أن يعالج بالأسهل فالأسهل، هذا الطبيب الحاذق يعالج بالأسهل فالأسهل، فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذره، يبدأ يعالج بالغذاء، عسل فيه علاج، حبة سوداء فيها علاج، علاج وغذاء، فإن لم ينفع ينتقل إلى العلاج. قال فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذره، ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط. هناك أدوية مفردة وهناك أدوية مركبة. فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية، وبالأدوية البسيطة بدل المركبة. الخامس عشر أن ينظر في العلة هل هي مما يمكن علاجها أو لا، يعني بعض الأمراض يقال هذا مرض لا يرجى برؤه يستمر، فإن لم يمكن علاجها حفظ صناعته وحرمته ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد شيئا. إلى آخر كلامه في هذا الخامس عشر. قال السادس عشر ألا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ، بل يقصد إنضاجه، فإن تم نضجه بادر إلى استفراغه، أي ما يصيب الإنسان من أخلاط في جسده مما يستفرغ بحجامة أو بالفصد أو بالإزالة وقطعه إن كان عبارة عن شيء يقطع، لا يستعجل باستفراغه قبل نضجه. وهذا لا يزال عند كثير من الناس إلى اليوم، يترك المرض يقول حتى ينضج ثم يعالج فيه في بعض الأمراض. قال السابع عشر أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها، الطبيب الذي يعالج الأبدان لا بد يكون له خبرة بأمراض القلوب وأمراض القلوب والأرواح وأدوية ذلك، وذلك أصل عظيم في علاج الأبدان، فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود. انفعال البدن أي تغير البدن بسبب ما في نفسه وروحه وقلبه أمر معلوم، والله قد يمرض البدن أشد المرض في أمور في القلب، وليس هناك في الجسد شيء ظاهر ولكن سبب شيء في قلبه. والطبيب إذا كان عارفا بأمراض القلب والروح وعلاجها كان هو الطبيب الكامل، والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقا في علاج الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب، وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية أرواحه وقواه وتقوية أرواحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة فليس بطبيب، بل متطبب قاصر. ومن أعظم علاج المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. هذا تنبيه جيد. الثامن عشر، التلطف بالمريض والرفق به كالتلطف بالصبي. هذا أمور مما يراعيه الطبيب الحاذق، أن يتلطف بالمريض وأن يرفق به، فرب مريض لم يصل إلى الطبيب إلا بعد أن عانى المرض سنين، ورب مريض لم يصل إلى طبيب إلا بعد أن دار على 20 طبيبا، فإذا قابله بالانتهار وجفاء الأخلاق وسوء المعاملة كيف سيكون ألمه؟ وكم من الأطباء من لا يراعي ذلك ولا يشعر بما يعانيه المريض من مرض. فمما يراعيه الطبيب الحاذق أن يتلطف بالمريض وأن يرفق به. التاسع عشر، أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية والعلاج بالتحيل. بعض الناس يداوي المرضى بالحيل، فإن لحذاق الأطباء في التحيل أمورا عجيبة لا يصل إليها الدواء، فالطبيب الحاذق يستعين على المريض بكل معين. من أمثلة التحيل مثلا ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن رجلا ترك الأكل فترة طويلة من الزمن فأصيب بفقد العقل، كثرت عليه الأوهام والوساوس بسبب تركه للأكل وبعده عن شدة الجوع الدائم، فجاء إلى طبيب صار عنده وساوس أنه ليس من بني آدم. طبيب جاء يعالجه قال ما عندك من ورض؟ قال أنا بقرة لست رجلا. قال أنت بقرة؟ قال نعم. فماذا تريد؟ قال أريد أن تذبحني. قال أنت الآن بقرة نحيلة، لكن اذهب كل شهرا حتى تسمن وارجع نذبحك يكون فيك اللحم الكثير. فذهب وأكل عافاه الله. فهذا الطبيب تحيل على هذا المريض، كيف يوصل لا يأكل؟ فتحيل عليه بذلك أنه يأكل لأجل يسمن فيكون فيه اللحم الكثير. وأخبرني أخ من طلاب العلم أبوه يعالج الأمراض النفسية، قال كان وأبوه فطن طبيب ذكي، فجاء إليه مريض صرف له علاجا، رجع بعد فترة قال ما نفعني هذا العلاج، وقل في حالة نفسية شبه جنون. قال ماذا تشعر؟ قال لا أنام من المغرب إلى الفجر. لماذا ما تنام؟ قال أسمع تحت رأسي سيارات وقاطرات وبوابير طوال الليل، فعرف مرضه أتى له بعلاج أحسن من ذا. قال أنا ما يقبل العلاج، العلاج المرة الأولى ما نفعني، لا بد تكتب لي ورقة. قال سأكتب لك ورقة، فكتب له ورقة وأعطاه العلاج، ممنوع مرور السيارات تحت رأس فلان ابن فلان من 6 مساء إلى 6 صباحا، وقال إذا نمت ضع هذا تحت رأسك واشرب حبتين، فعافاه الله. فبعض الناس عنده شيء في نفسه يحتاج تتحيل معه، قال رحمه الله: العشرون وهو ملاك أمر الطب، أو وهو ملاك أمر الطبيب أن يجعل علاجه وتدبيره دائرا على ستة أركان، أي يراعيها: حفظ الصحة الموجودة، لابد في علاجه يحفظ الصحة الموجودة لا يدهور صحته، ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان، وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان، واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما، فعلى هذه الستة مدار العلاج: حفظ الصحة الموجودة، ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان، وإزالة العلة يزيل المرض أو التقليل منه، هذان أمران: إما أن يزيله بالكلية أو يقلل منه، واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما، قد تكون مفسدة ومفسدة يحتمل الأدنى ليزيل الأعظم، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل الأعظم. قال: وكل طبيب لا تكون هذه آخيته، أي أموره التي يرجع إليها ويتمسك بها، التي يرجع إليها فليس بطبيب، والله أعلم. هذه عشرون أمرا كما ذكر ابن القيم يراعيها الطبيب الحاذق. وإذا نظرت إلى حال كثير من الأطباء تجده لا يراعي هذه الأمور ولا جزءا منها، وربما داوى المريض ولم يشخص مرضه تشخيصا صحيحا، وربما داوى المريض بدواء لغير مرضه، وربما داوى المريض بدواء يزيده مرضا. والله إن بعض الأدوية عندك ألم يسير في رجلك أو في يدك يعطيك علاجا يمرض معدتك ويورث لك القلق في سائر يومك، والألم أشد من ألم الرجل أو اليد. فالطبيب الحاذق كما قال ابن القيم هو يراعي هذه الأمور. هذا قرأناها للفائدة، ففيها فائدة طيبة. أخ يقول: كم دية الأظفار؟ مختلف في بين العلماء، وأقرب ما يقال فيه أن دية الأظفار أن فيها حكومة وليس فيها دية. أخ يقول: إذا أخطأ طبيب فقلع السن الذي هو سليم فهل يضمن؟ إذا أراه السن المريض ثم أخطأ وقطع السن السليم فهو يضمن كما سبق معنا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. أخ يقول: إذا كان المريض مرقدا مخدرا والطبيب الذي جارحه حاذق بصنعته ورى أنه لا بد من قطع عضو من الأعضاء لأنه قد يسري المرض إلى سائر جسده، فهل يلزمه الإذن؟ إذن وليه، إذا لم يمكن استئذان هو يستأذن وليه ولا بد من الإذن. أخ يقول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع، هل هذا القيام للوجوب أم للاستحباب؟ هذان قيامان مأمور بهما في هذا الحديث. أول القيام للجنازة إذا رآها مرة وهو جالس ومرت أمام جنازة يقوم تعظيما لذلك. الأمر الثاني أنه إذا تبع جنازة فلا يجلس وما زالت الجنازة محمولة على الأعناق، لا يجلس حتى توضع. والقيامان منسوخان على الصحيح، فقد كان في هذا في أول الأمر ثم نسخ، فلا يكون واجبا ولا مستحبا. ويقول هل لأخي أن يتزوج أختي من الرضاعة؟ نعم، إنما هي أخت لك التي رضعت معها، وأما أخوك فهو أجنبي عنها، فيجوز له أن يتزوج بها. أخ يقول ما حكم صلاة الإمام الذي لا يحرك شفتيه في القراءة، وما حكم صلاة من خلفه وذلك في الصلاة السرية وقد نصح ولم ينتصح ولا يأذن لأحد أن يتقدم للإمام؟ أما تحريك الشفتين بالقراءة، بقراءة القرآن وكذلك بالأذكار كالتكبير والتسبيح، فلا بد منه، ولا تصح الصلاة إلا بذلك. فإن الأدلة فيها القراءة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فالأدلة كلها فيها قراءة. والقراءة لا تكون بالقلب، لا تكون إلا باللسان وتحريك الشفتين. فالذي يدير الآيات على قلبه، يمررها بقلبه، هذا لم يقرأ. حتى ذكر أهل العلم لو أنه نظر في المصحف نظرا ومرر الآيات على قلبه دون أن يحرك لسانه وشفتيه، هذا ليس له ثواب القراءة وأجر القراءة، لأنه لم يقرأ. الله تعالى قال لنبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالقراءة لا بد فيها من تحريك اللسان، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه حين يأتي جبريل بالوحي. وأيضا جاء في الحديث في صحيح البخاري سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السرية في الظهر والعصر؟ قال نعم. قالوا كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، بتحرك لحيته واهتزازها، وتحرك اللحية لا يتحرك إلا بتحريك اللحيين اللذين عليهما اللحية، ولا يتحرك اللحي إلا بتحريك اللسان والشفتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ تحركت لحيته في الصلاة السرية. فعلى هذا فالذي يصلي ولا يحرك شفتيه ولسانه في القراءة فلا تصح قراءته، وإذا كانت لا تصح قراءته لا تصح صلاته. بقي صلاته إماما، إن علم المأمومون بذلك، يعلمون أنه لا يحرك لسانه وشفتيه، فلا يجوز أن يصلوا وراءه لأنه سيفسد صلاتهم. أما إذا لم يعلموا فصلاته باطلة وصلاتهم صحيحة. لكن إذا كانوا قد علموا من شأنه أنه يفعل ذلك، فهذا عليهم أن ينصحوه، وعليه هو أن يتقي الله، على هذا الإمام أن يتقي الله، فلا يبطل صلاته ويؤدي بالمسلمين إلى الحرج، أو يؤدي بصلاته من البطلان. ويجب عليه أن يحرك لسانه وشفتيه إذا قرأ. بقي ذكر العلماء مسألة، وهي هل يشترط أن يسمع نفسه؟ اشترط هذا كثير من العلماء أنه لا بد أن يسمع نفسه، واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، بل يكفي أن يبين الحروف وأن يظهرها بالنطق بها، تحريك اللسان والشفتين، ولو لم يسمع نفسه. أخن يقول من عادة النساء في مجتمعنا أنه إذا مرض الطفل حديث الولادة، تأخذ الطفل 3 أو 4 نساء من أقارب الطفل إلى المقبرة، وتقوم إحداهن بحفر حفرة يدفن فيها الطفل إلى رقبته. يزعمنا أن الطفل يذهب عنه المرض بذلك، وإذا سئلنا عن السبب يقولنا إن هذا المرض سببه أن أمه ذهبت عند أهل الميت، عند أهل ميت وهي حامل، أو ذهبت عرسا فحصل للطفل ما يسمى بالرداد ولا بد من دفنه. فما قولك في ذلك؟ أن هذا من خرافات الناس التي لا دليل عليها ولا تأثير لها، وفيها تعذيب لهذا الطفل، وهو حديث الولادة يدفن إلى رقبته وربما تضرر بذلك. فهذه عادة هي من ما اعتاده الناس من خرافات، ولا تأثير له. هب أنها ذهبت عند أهل ميت أو عرس وهي حامل، فما هو الدليل أن الطفل يتأثر بذلك؟ وكم من نساء تحضر عند أهل ميت أو عرسا وهي حامل ولا يحصل لولدها شيء؟ فاعتقاد ذلك أيضا اعتقاد نسبة شيء إلى غير الله سبحانه وتعالى، أنه يحصل بهذا السبب كذا وكذا، وليس بسبب يحصل بحضورها مرض، وهذا ليس بسبب شرعي ولا سبب معروف بين الناس، فلا يجوز هذا الاعتقاد ولا هذا الفعل. وهذه عادة مما ليس عليه دليل يجب تركها. أخوني يقول الراقي هل هو طبيب؟ قد ذكر ابن القيم في نفس المصدر أن هذه الأحكام شاملة لكل من يتطبب ويعالج الناس، سواء كان يعالجهم بذلك أو بالحجامة أو بالفصد أو بالرقية أو بغير ذلك. كان مما قال في صفحة 203 قال: والطبيب في هذا الحديث، أي الحديث الذي سبق أنه ضعيف، يتناول من يطب بوصفه وقوله، وهو الذي يخص باسم الطبائعي، وبمروده وهو الكحال، وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي، وبموساه وهو الخاتن، وبريشته وهو الفاصد، وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام، وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر، وبمكواته وناره وهو الكواء، وبقربته وهو الحاقن، يشمل كل من يعالج أبدان الناس، وسواء كان طبه لحيوان بهيم أو إنسان، فاسم الطبيب لغة يطلق على هؤلاء كلهم. وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث، كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كل قوم. إذن كل من يتعنى علاج أبدان الناس فهو طبيب ويدخل في هذا الحديث. وعلى هذا لا يتهور الإنسان في مسألة علاج، في مسألة مداوات مريض يتأنى، فرب إنسان تضرب له إبرة تضره، تصيب عرقا أو عصبا فيتضرر بذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.